بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك. كنا قد عرضنا شطرا من قصة موسى رسول الله إلى فرعون عليه وعلى نبينا وعلى رسل الله الصلاة والسلام. كان الأخ بدأ بإعادة درس الأمس، ثم توقفنا لاستنفادنا الوقت، والآن لعل الأخ عبد الحافظ يعيد من أول درس الأمس على بركة الله، من الآية الثانية بعد المئة من سورة الأعراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم،
في مختصر من تفسيره، لعلنا نقول هذه العبارة تكون هذه العبارة أقرب إلى فيما اختصر من تفسيره، لأن المختصر لم يتلقى عن ابن كثير، إنما اختصر تفسيره. نعم.
يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم، كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. موسى بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا البينة.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، نعم،
أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون، وهو ملك مصر في زمان موسى، وملئه، أي قومه، فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال.
هنا انظر، يعني همزة الوصل هذه إذا حققتها فتكون على الضم، ابتدأت بها، أي انظر،
أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه المؤمنين به.
يا انظر يا محمد، كأنه يترجم قول الله تعالى، فكأن الخطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاطبه باسمه يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني ما تستهجن هذه، لأنها عبارة عن مخاطبة، ترجمة لخطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد. وهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الممدوحة التي تدل على مدح. نعم يا محمد كيف فعلنا بهم. نعم.
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات لحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه
وربه ومليكه
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. قالوا والباء
وعلى
يتعاقبان، يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به. فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة تظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون
فيه لساحر عليم، هم في زعمهم أن السحر أعظم علم ينالونه، أم قالوا ساحر عليم، والسحر ليس صاحبه عليما، لكن هذا في زعمهم السحر والعياذ بالله، كما ذكر الله وصف الله صاحب ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا قد يوصف بالعلم من ليس من أهله، يوصف بالعلم من ليس من أهل العلم، ويحرف معنى العلم إلى غير ما أريد به. فقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد بالعلماء هنا العلماء الراسخون في العلم النافع، الراسخون في علم الوحي الكتاب والسنة، يقصد بالعلماء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد بالعلماء أصحاب العلوم الدنيوية، هؤلاء يعلمون، ولكن ليس العلم الذي علموه نافعا إلا إذا كانوا مؤمنين يعلمون ظاهرا من الحياة. لا يعلمون نفى الله عنهم العلم ثم أثبت لهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الحقيقي هو العلم بالله، العلم النافع، العلم بالله وبرسوله وبالإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع، ولا ينفع إلا إذا عمل به ودعي إليه وصبر على الأذى فيه، فهذا هو العلم النافع. نعم. ولهذا من مع الأسف يسمون الدراسات الشرعية نظرية. من قال أنها نظرية؟ الدراسات الشرعية هي العلم العملي النافع، هي العلم الذي يدل صاحبه على العمل الصالح، ولا شيء أعظم من العلم النافع في الدنيا والآخرة والعمل الصالح الذي يترتب عليه سعادة الدارين، لا أعظم من هذا. أما مهما بلغ الإنسان من الاكتشاف والاختراع في أمور الدنيا فهو زائل وهي زائلة، ولا يبقى إلا ما قدمه احتسابا وإيمانا يجده عند ربه. نعم.
أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره
نعم.
وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه، وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه بسحره فيما يعتقدون، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم
بكل ساحر عليم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما أرجه أخر، وقال قتادة أحبس، وأرسل أي أبعث في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك، حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال
موسى عليه السلام في زمانه كثر السحر، فأرسل الله إليهم موسى وأيده بالآيات البينات، هي من الخوارق للعادة، من خوارق سنة الله عز وجل المعتادة، قلب العصا حية ويخرج يدخل يده في درعه أو في جيبه فيخرجها بيضاء تتلألأ من غير سوء، هو نظير أو مع الفارق، كأنه يشبه ما ساد في زمانهم من السحر، إلا أنه ليس سحرا، إلا أنه ليس سحر، ولكنه حقيقة من آيات الله البينات الدالة على صدق موسى عليه السلام. وعيسى في زمانه تقدموا في الطب، تقدموا في الطب وفي شفاء المرضى، فأيده الله بالمعجزات من هذا النوع، ونبينا خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام ساد البيان والفصاحة في وقته، فأنزل الله عليه كتابه بلسان عربي مبين، آيات قرآن كلام معجز لا يأتون بمثله، ولا يأتون بمثل سورة من سوره، لا بعشر سور، لا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا يعني يبين الله عز وجل لخلقه الحق ويدمغ بالحق الباطل. نعم.
كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
هذه نياتهم، أصلهم ما رزقوا النية الصالحة، كل ما يعملونه بنيات فاسدة وبمكر، فكل إناء ينضح بما فيه وكل واد يجري بسيله، فما حملوا موسى إلا على ما اعتادوه. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هكذا الفاسد لا يتصور أن غيره صالحا. نعم.
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
نعم يكيد، والله نعم له بالمرصاد.
وقال تعالى ها هنا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام، إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم
ليثبتنهم
وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحر لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى، فقال لهم عليه السلام ألقوا أي أنتم أولا. قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغوا من بخرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال.
إلا مجرد صنعة وخيال
كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمت فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
رب موسى وهارون، أحسنت. هنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأسلوبه السهل الممتنع المعروف يعني سطر قصة موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وفيها من الفوائد ما يجعلنا نقف، أو استحسنت أن أسمعكم ما سطره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال قد ذكر الله لموسى ابن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، أحسن القصص، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة محمد أكثر، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحي النساء للخدمة والامتهان، فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم وربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء. ومن لطف الله بها أنه لئلا تجري به جرية الماء ومن لطف الله بها أنه أوحى لها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله، فقالت امرأته لا تقتلوه قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنجى بهذا السبب من قتلهم. وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا، وكاد الصبر أن يغلب فيها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه. وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من الجوع، وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا. فحانت من أخته نظرة إليه، وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها. فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا، قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به الأحوال. سبحان الله، لطف الله عز وجل. وكيف تنقلت به الأحوال. قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر. ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير، قال ننبه على بعضها. منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه وبذلك وغيره. يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين، هي مؤمنة لكن لتكون من المؤمنين يزيد إيمانه يعني إيمانك. والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. نسأل الله الثبات. ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور كما صنعت أخت موسى وابنة صاحب مدين. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، مثل الذين يأتون بتأشيرة وبإقامة وكذا ولو كانوا كفارا لا يجوز قتلهم. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب للأعداء، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، بل قد يكون واجبا كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى ولا يعتبر جبنا ولا يعتبر تخاذلا. نعم. ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر. فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة، لا جرم آثرها موسى. ومنها فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. الفوائد التي استنبطها الشيخ كثيرة ومفيدة وعظيمة، ولكن الوقت يلاحقنا، نكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.